يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 36 بعد 100 الأولى في الموسم 6 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء 23 من شهر رجب عام 43 و400 ألف، الموافق 24 من شهر فبراير عام 22 و2000. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم شيخنا، قد تسلط السفهاء على الفضلاء عبر وسائل التواصل، وخاض الهمج الرياع في قضايا الدعوة ناقلين الأخبار الكاذبة والمحولة عن حقائقها والمحورة لإسقاط أهل الفضل، فهل من كلمة حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة، ونعتذر لإخواننا عن اللقاء أو عن لقاء الأسبوع الفارط، لأنه تعذر علي إلقاء هذا اللقاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا لمرضاته تبارك وتعالى. فمرضاته هي غايتنا، ومرضاته هو دعاؤنا الذي ندعوه به جل وعلا في كل أوقاتنا، أن يرضى عنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، هذا الحق الذي نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه دائما وأبدا، وأن لا نحيد عنه قدر أنملة. ولهذا مثل هذه الأسئلة في الحقيقة تحزننا لما آل إليه حالنا وحال بعض إخواننا ممن كنا نحسن بهم الظن، فأصبحوا أعداء لنا، يتتبعون العورات ويطيرون بالزلات بل وكما جاء في السؤال ينقلون الأخبار الكاذبة والمحولة عن حقائقها والمحورة لإسقاط أهل الفضل، وهذا شيء مشاهد وقد حير العقل وأحزنهم، وسعى بعضهم لرفع هذا الشر عنا، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل مع الأسف الشديد. ولهذا أكون صادقا مع إخواني، أكون صادقا مع إخواني في نصح الجميع، ونحن ما زلنا نعتقد أن هؤلاء جميعا إخواننا، وإن أساءوا إلى إخوانهم، أساءوا الظن بهم، أساءوا بالافتراء عليهم وتحوير كلامهم وإخراج مجالسهم التي هي أمانات كما قال عليه الصلاة والسلام: فداه أبي وأمي. وفي هذا الباب يجدر بنا أن نتذكر أو أن نتذاكر حديثا عظيما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يحذرنا فيه من شر الشيطان وأعوانه وأوليائه من شياطين الإنس والجن. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وفي رواية للترمذي في سننه بسند حسنه: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. هذا فعله وهذا صنيعه، وهذه من مكايده التي يتسلل من خلالها إلى قلوب المؤمنين لإفساد ذات بينهم ولتفريق جمعهم وتمزيق صفهم. وهذا غاية من غاياته، غاية من غايات الشيطان، أن يفرق بين الأحبة، أن يفرق بين الأخ وأخيه، وأن يفرق بين الزوج وزوجته، وهكذا. بماذا؟ بهذا التحريش، بهذا التحريش الذي القصد منه هو الإفساد، إفساد لتلك العلاقة. الشيطان غار لما عبد آدم ربه جل وعلا وامتثل أمره واستجاب لحكمه، ولهذا نصب له العداء، ولذريته من بعده قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله جل وعلا على تحقيق مأربه ومقصده الخبيث الدنيء، ولكن الله جل وعلا برحمته حذرنا من شره وآتانا ما نعصم به أنفسنا من كيده ومكره. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما أن نسير في تحقيق مخططات الشيطان فيما بيننا، نسعى للإفساد ونسعى للإسقاط ونسعى لهذه الأمور كلها، هذا لا شك ولا ريب أنه مما يغضب الله تبارك وتعالى، والتحريش هو بالإغراء بين المؤمنين، يكذب على هذا ويحرض بالشر هذا حتى تقع النزاعات والخصومات بين المؤمنين، بين الموحدين، بين المصلين. وذكر وخص الصلاة من دون سائر الأعمال لشرفها وعظيم قدرها. هؤلاء المصلون الذين يقفون بين يدي ربهم جل وعلا ويتصافون في الصلاة مستقيمين متراصين كما وصفهم ربهم جل في علاه كالبنيان المرصوص في صلاتهم وكذلك في حياتهم، يقفون بين يدي الله في هذه الأوقات التي هي أوقات الصلاة، ثم يخرجون من الصلاة ليتنافروا وليتدابروا وليتقاطعوا وليتناجشوا وليتحاسدوا ليكونوا بعد ذلك أعداء، والله جل وعلا جعلهم إخوانا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأمر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كل ما يفسدها، أي هذه الأخوة التي هي في الحقيقة نعمة من أعظم نعم الله على هذه الأمة، وخاصة على أهل هذا المنهج السوي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين نحن من هذه الأخوة؟ أين نحن من المحافظة على نعم الله علينا وأداء شكرها لله جل وعلا، صادقين مخلصين؟ وهذا شرط في العبادات كلها، هذه الأمور التي تسخط الله جل وعلا وترضي عدو الله الشيطان، بل هو الذي يسعى فيها مع أوليائه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم، يأس من أن يعبده المصلون، أن يعبد في جزيرة العرب أو في بلاد الإسلام كلها، ومن اتبع أوامره وخطواته يعتبر عابد له، كما جاء هذا في قول ربنا تبارك وتعالى على لسان خليله الأول إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يأمر أباه الكافر وهو يدعوه إلى الحق: لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان باتباع خطواته وتلبيساته وتزييناته، لأنه يزين للعباد قبيح الأعمال وشرها لإغوائهم وصدهم عن سبيل الحق. سلاحه في هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام التحريش بينهم، بين المصلين، بين المؤمنين الصادقين، بين السلفيين. لما هذا كله؟ ألسنا إخوانا جمعنا الله على الحق؟ ألسنا على هذا المنهج الذي يدعو للجماعة والاجتماع ويعظم الجماعة والاجتماع حتى أصبح يعرف بالجماعة؟ فالسلفيون أهل سنة وجماعة، لا ينبغي لهم أن يتفرقوا، والواجب عليهم أنه إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى، تذكروا أن الله عز وجل حرم علينا الفرقة والاختلاف في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا عباد الله. ما هو داعي الفرقة؟ أهل الباطل والضلال يتفرقون لأنهم ليسوا أصحاب حق وليسوا طلاب حق. هؤلاء طلبة دنيا وأتباع أهواء، أما أهل الحق فهم طلبة آخرة وأتباع الحق، والحق واحد لا يتعدد، والحق واحد لا يتعدد. نحن لا ننكر، ولا ينكر هذا إلا مكابر، أن في هذه الدعوة مندسين ومدسوسين، وسبق الإشارة إلى خطرهم وشرهم. سلمنا الله جميعا من فسادهم، لكن لا ينبغي لمن كان مؤمنا ويريد الله واليوم الآخر، هذه الآية تذكروها دائما إخواني، واجعلوها نصب أعينكم دائما وأبدا. الله عز وجل أخبرنا بهذه الحقيقة، وأن المؤمن الصادق من غيره إنما يتميز بهذا لمن كان يريد الله واليوم الآخر، فمن كان يريد الله لا يسعى إلا لإرضائه، ومن كان يريد اليوم الآخر فلا يسعى إلا لنجاته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نجتهد فيه وأن نقضي الأوقات ونعمر الساعات في الاجتهاد فيه. أين نحن من مراقبة أنفسنا وأعمالنا؟ أين نحن من حرصنا على تحقيق التقوى لربنا جل وعلا؟ التقوى الذي هو وصية الأولين والآخرين من أولياء الله جل وعلا وعباده الصالحين، بل هي وصية رب العالمين أن اتقوا الله، أن تتقي الله جل وعلا في كل أمر، أن تتقي الله جل وعلا على مراد الله كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتقيه حق التقوى؟ بلى، وعلمنا وأرشدنا إلى تحقيق هذا النوع من التقوى الذي يرفع الله جل وعلا به أهله ويرضى عنهم ويغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم. ما بالنا، ما بالنا، هل أصبنا في عقولنا حتى أشغلنا أنفسنا بالقيل والقال وتتبع العثرات والزلات على حساب ماذا؟ على حساب ماذا؟ على حساب تشويه دعوتنا؟ أصبحنا مضحكة بين الناس. هؤلاء سلفيون ويصدر منهم مثل هذا، تصدر منهم الطامات. إذا كان الصحابة في زمن التابعين كما روي هذا عن أنس وعن غيره رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله، إنكم تعملون أعمالا تحسبونها أدق من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أو من الموبقات. هذا في حق التابعين. ماذا نقول نحن يا إخوة الإيمان، يا من أحببناكم لأجل هذا الإيمان تقابلون الحب بالبغض والتخبيب، تريدون إسقاط إخوانكم، ماذا تجنون بعد ذلك؟ سقطنا وسقط كل من ناصبتموه العداوة، بل فارق الدنيا ماذا أعددنا للقاء ربنا جل وعلا إذا أتيناه وكان هؤلاء هم خصومنا؟ أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الخير، تأتي ربك يوم القيامة وخصمك قد يكون وليا من أولياء الله، ألا تخاف الله؟ ألا تخشى؟ نزع هذا من قلوبنا إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر الأشرار، شر المحرشين وشر الكاذبين. والكاذب ليس الذي يختلق الأمور فحسب، بل الكاذب هذا وغيره ممن يتقصد تغيير الحقائق كما جاء في السؤال، وتحويرها بقصد قالوا فلان اتصل أو تواصل أو سأل أو ذهب ما أدري، أنا أرميها وأصحابها يختارون ما شاءوا منها. لكبار العلماء أو لعلماء الحجاز فقد قالوا، حتى هذه كبار العلماء أظن أنهم يريدون إسقاطها كما يريدون إسقاطنا، مدام أنهم تطاولوا على مثل الفوزان وعلى مثل اللحيدان، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ بل وتطاولوا على مثل الإمام أحمد، واحد من هؤلاء الأغمار الأغرار، كنا نظنه في يوم من الأيام أنه طالب علم سيوفقه الله جل وعلا وينصح وينفع إخوانه في بلدته، وبلدته بحاجة إلى الدعاة إلى التوحيد والسنة ورجوع الأمة إلى جادة الحق، إلا أنه عوض أن يشتغل بهذا اشتغل بإخوانه، حتى أصبحت كما قلت لبعض إخواننا أصبحت مادة من المواد يدرسها هؤلاء، ويطوفون البلاد فيها لأجلها للطعن في إخوانهم، مادة الطعونات يجلس ويبدأ يطعن. معليش، حتى لو كان هذا الطعن بحق، والذي يكون بحق يكون بدليل وحجة وبرهان، لأنك في مقابل عرض من أعراض المؤمنين ستنال منه، كما أنه يحرم على المسلم دم أخيه وماله، يحرم عرضه كذلك أن يدنس بشيء وأن يتهم بشيء. قالوا إذن سأل أو تواصل المشايخ، وذكروا المشايخ، وأنا هذه تحسب من 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 نعم الله علي ومننه العظيمة أن يكون لي تواصل مع كبار علماء الأمة، ولله الحمد والمنة. جميعا. أنا ماني على مذهب وعقيدة الجزأرة أني أتواصل مع عالم البلد فحسب، أبدا، هذه بدعة منكرة. أنا أتواصل مع العلماء جميعا، وهدي السلف أنهم يبدأون بالأعلم، وكل إخواني ممن حضر مجالسي قديما يعرف هذا عني، وما كنت أقوله وأدندن حوله لإخواني إذا ذهبوا إلى العمرة أو الحج أن لا يزهدوا في مجالس الكبار لأجل أولئك الأغمار، كانوا والله يتركون، بل أقول يهجرون مجالس مثل ابن باز والعثيمين واللحيدان والفوزان رحمة الله عليهم جميعا أحياء وأمواتا، لمجالس القوصي والحويني والحلبي، غفر الله لنا وله، وهكذا. يا عباد الله، ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تتركون هؤلاء الأئمة وحياتكم مع وجودكم، مع وجودهم من نعم الله عليكم، تفرطون فيها وتزهدون في خيرها وعظيم نفعها. والله إنهم لأئمة، والله إنهم لأئمة وعلماء كبار تواضعوا لله فرفعهم الله عز وجل، أخلصوا نيتهم لله فتقبل الله عز وجل منهم، وأسأله أن يقبلهم عنده وأن يلحقهم بالصالحين من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالشيطان إخوة الإيمان رضي لنفسه التحريش بيننا بهذه الصورة وبهذا القبح، التحريش لأجل إفساد ذات البين وإسقاط من له مكان بين السلفيين. تحور، تجعلون الاتصال بالعالم جريمة، جريمة، مثل ما قال الباهي في صوتيته الأولى أو قبل الأولى، أو أصبح التواصل بالشيخ جريمة أو صعفقة، ما أدري ما قال، لا أذكر. نقول هذا قبله وبعده، تواصل بالمشايخ بأهل العلم. وأنا قلت لما كذب علي هذا الرجل وغيره كذلك في هذه المسألة، هات أين إرادة الإسقاط لشيخنا الشيخ فركوس من هذا؟ الشيخ فركوس يمنعنا من أن نسأل مثل الشيخ الفوزان أو مثل الشيخ اللحيدان رحمة الله عليه؟ أبدا، العكس، بل هو الذي يحثنا ويرغبنا في هذا، لأنه من الخير لا من الشر، لأنه من الخير. وإذا خالفنا أو خالف العالم غيره من العلماء، وش هذه؟ هذه من المفروض كما يقول الأكاديميون هذه من أبجديات أصول السلفية، مسائل الخلاف والخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ وموقف السلفي من هذا الخلاف. السلفي مأمور بعالم واحد يرجع إليه ويتصل به ويستفتيه فحسب، إذا سأل غيره في مسألة قد يخالفه فيها هذا الغير يعتبر طعن فيه. ما هو مصدر هذه القواعد الباطلة والأصول المضللة التي يريد هؤلاء أن يقرروها؟ قلت هذا كلي كنا نحسبه طالب علم يطعن حتى في قواعد سلفية، مثل القاعدة التي قعدها الإمام أحمد إمام أهل السنة في قوله ووصيته لابنه لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، وهو يعرض بكلامي، يجيب هذا القول ويقول وصلاة التباعد هل هي مما لنا فيها سلف؟ يعني الجهل والغباء إلى هذه الدرجة، وكأنه يقرر مذهب غلق باب الاجتهاد الذي كان يدعو وما زال يدعو إليه أهل البدع والضلال. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذه نصيحة أوجهها لإخواني أن يكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن إخوانهم، عن ظلمهم لأنفسهم أولا بالكذب والافتراء والبهتان، وعن إخوانهم بتعييرهم. يعني الإنسان على الأقل يكون راجل حتى في مخالفته لغيره، يكون راجل ويكتب باسمه، علاه يدخل الصقر والنسر والصفر وجويرية وسلمة؟ لما ما ركش راجل؟ أمسك لسانك، أمسك لسانك كما أقول هذا لبعض إخواني، على كل حال مازحهم في الغالب في قضية التعدد ويروح يتزوجوا ويفعل هذا سرا وخفية وكذا. قل له يا أخي لا ما ركش قادر وما ركش راجل في هذا الباب، لا تتزوج، لا تتزوج، لا تظلم الناس، لأنه دائما وأبدا الضحية هي الثانية، تفيق به الأولى تقوم القيامة، ولا يجد بدا إلا أن يطلق تلك المسكينة كأنها هي صاحبة، يعني خليلة ليست حليلة على قول البرقيبة، وهذه هي الحليلة فحسب، فيتركها عند أول خلاف أو نزاع، وهذا لا شك أنه منكر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا من استطاع أن يسعى في الخير وفي محاولة الصلح والإصلاح، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا بالكذب لأجل إصلاح ذات البين، ونحن نكذب لأجل الإفساد ولأجل إغار الصدور على بعضنا البعض. أخيرا هذا سعيت فيه؟ يا أيها الساعي لما تكلمت بمثل هذا في مجلسك الذي انتقلت لأجله حتى البجاية لتقول لإخوانك أنه يريد إسقاط الشيخ بسؤال أهل العلم أو المشايخ، هذا قصدك وهذه نيتك. ماذا ستجني بعد ذلك؟ هل داروا لك مكافأة أنك إذا أسقطت فلان لك كذا وكذا أو ستحل مكانه؟ هاي كل الأمكنة لك يا أخي، هاي كل الأمكنة، ولكن خذها بالحلال واتق الله في الحرام، واعلم والله الذي رفع السماء بغير حمد أن الرافع الخافض هو الله وحده لا شريك له. وختاما لجوابي على هذا السؤال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا جميعا على طاعته، وأن يوفق سائر علمائنا، وأن يوفق شيخنا وعالمنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يجنبه المندسين والأفاكين والمحرشين، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الثاني: أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مسألة أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الأئمة الأعلام من الأئمة المتبوعين كأحمد ومالك والشافعي وكذا أبو حنيفة، أنهم يقولون بالأخذ من اللحية طولا وعرضا. والخلاف في المسألة سببه ما جاء عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعمر وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، وخاصة ابن عمر يعني اشتهر عنه أنه هو من يفعل هذا، إلا أنه ثبت هذا في حق غيره ممن ذكرت، وابن عمر خاصة وإن كان فعله يعتبر فعل الصحابي، وفعل الصحابي في مثل هذه الحالات لا يكون حجة، بمعنى لا يترك الحديث لأجل فعل الصحابي. وقد ثبت الأمر بتوفير وإعفاء وترك اللحية. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأوفوا يعني من الوفاء، وهو بمعنى التوفير. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله، وحديث أبي هريرة كذلك مرفوعا، والذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى. وأرخوا اللحى يعني أمر بجزها أي قصها وإعفاء اللحية، وهذه كلها في الصحيح مما رواه البخاري ومسلم. ومن مثل حديث ابن عمر عند البخاري: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أنهكوا يعني من الإنهاك القطع، وأعفوا اللحى يعني لا تمسوها ولا تقربوها، لا بحلق ولا بقص. وهذا معنى الإعفاء. فالوارد في هذه الأحاديث هو الإرخاء، وفي قوله أرخوا وهو من الإرخاء بمعنى الإطالة والسدل، كما يكون في العمامة مثلا: أرخى العمامة أي أطالها. وجاء كذلك في لفظ أرجو من الإرجاء، وهو التأخير، يعني أرجو اللحى يعني أخروا اللحى في الأخذ منها أو ما إلى ذلك. وجاء بمعنى التوفير وفروا، وفروا في لفظ وفروا من التوفير وهو الكثرة. كل هذه الألفاظ تدل على عدم الأخذ من اللحية، هذا ظاهر هذا النص، ظاهر هذا النص. إلا أن لما ورد النص مطلقا بالإعفاء والتوفير وما إلى ذلك من هذه الألفاظ، وهذا لفظ مطلق، قال أهل العلم: هذا الإطلاق لا بد فيه من تقييد، لأنه لا يكون مطلقا دائما وأبدا، بمعنى أنه لا يمس من شعر اللحية في شيء، لأن هذا سيؤدي بصاحب اللحية إلى المثلى، يعني يصبح مثلى بين الناس، موضع سخري بينهم. وأنا رأيت صورة لأطول لحية في العالم، وهذا الرجل هو أظنه نمساوي، دخل في 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 جينس، يعني لأنه حقق رقما قياسيا في طول لحيته، ما عرف أطول من هذه اللحية التي بلغت 1.44 متر. كلها شعر لحية، وأخذت له صورة وبجنبه رجلان كلاهما حامل هذه اللحية، والرجل الثاني يعني ما زال تلك الضفيرة التي جعلها للحيته لطولها نزلت حتى تقريب للأرض، حتى تقريب للأرض. وبإمكان الإخوة يرجعوا للنت يجدون هذا الأمر، هذا هانز الذي عرف بأطول لحية. وهذا لا يعقل، حتى قيل في سبب وفاته أنه وضع رجله على لحيته فكسرت رقبته فمات، وهذا غير صحيح. على كل حال هو مات سنه 63 أو ما يقارب هذا العمر سنة، يعني بإمكانه أن يعيش أكثر، فلو عاش أكثر كيف تكون لحيته؟ وهل يعقل أن تكون حياته عادية بمثل هذه اللحية؟ فهذا المطلق قال أهل العلم من أئمة السلف لا بد أن يقيد. والتقييد ما دام أنه ثبت عن السلف وعن الصحابة خاصة، فقولهم وفهمهم وهديهم أولى من فهوم أو أقوال غيرهم. فثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ من لحيته، من طولها، يعني ما تحت القبضة يأخذ قبضة من لحيته، وما جاوز القبضة قصه. وهذا ليس عن ابن عمر فحسب، قلت فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحتى عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. والشيخ الألباني له مناقشة ماتعة في هذه المسألة، في قضية الأخذ من اللحية ما زاد تحت القبضة، ورجح وبقوة رجح القول بالأخذ منها ما جاوز القبضة، ورجح فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لاعتبارات منها ضرورة التقييد لهذا المطلق، ومنها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث، والقاعدة أن راوي الحديث أدرى بمرويه، فهذه لها اعتبارها وقرينة للترجيح. وأمر ثالث ميز الله جل وعلا به هذا الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، كان معروفا بشدة اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني من أين أتت هذا الوصف شدة اقتدائه، لأنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن لا يشرع فيها الاقتداء، كأنه كان إذا وصل إلى شجرة طأطأ رأسه ليمر تحتها، ولما سئل قال هكذا رأيت رسول الله يفعل. ومثل هذه الأمور تقسم إلى عادات وعبادات. العبادات نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لا شك في هذا ولا ريب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. والعادات تتميز من العادات عادات أمرنا بها داخل في الهدي العام، كقضية اللحية مثلا، اللحية تحري حلقها محرم لأن فيه المخالفة الواضحة الصريحة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا القول بتحريم حلق اللحية أجمع عليه الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير العلماء، بل ربما لا يعلم لهم مخالف إلا من شذ في مثل هذه المسألة، ودلت عليها تلك الأحاديث الكثيرة، والتي في بعضها أن الأمر بقص الشوارب وإعفاء اللحى من المخالفة لليهود والمخالفة للمجوس، لأنهم كانوا يحلقون أو كانوا لا يحلقون ولا يحلقون لا اللحى ولا الشوارب، فكانوا يبدون بتلك الصورة المخالفة للفطرة، مخالفة للسنة. كيف يعني إنسان إذا ما قص شاربه يعني شاربه يأكل معه، وهذا لا شك أنه فيه مضرة من الناحية الصحية. وفي مثل هذه الأمور نرجع إلى الأطباء، والأطباء يثبتون هذه المفسدة، والأطباء تعاملهم مع الشعر تعامل خاص، حتى إذا أرادوا إجراء عملية لرجل مثلا في وجهه يضطرون لإزالة لحيته وحلقها، لا منص من ذلك، لأن شعرة واحدة تدخل في وجه هذا الرجل تسبب له أضرار كبيرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأولا القول بالتحريم هذا ثبت عن هؤلاء الأئمة جميعا، تحريم حلق اللحية، هذه البلية التي عمت وانتشرت في المسلمين، وهذا تقليدا للكافرين. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الباب بهذا الأمر حتى نخالف اليهود والنصارى أو اليهود والمجوس، ونحن نخالف بل نعصي أمره ونقع في الحرام تشبها بهؤلاء، تشبها بهؤلاء، أي مذلة هذه وقعت فيها الأمة بعد أن أعزها الله جل وعلا بهذا الإسلام وبهذا الدين العظيم. أما أخذها، الأخذ من اللحية، فذهب فيه العلماء مذاهب، يعني الأخذ منها ما دون القبضة، يعني ما زاد عن القبضة، أو العكس يعني أقل من القبضة، كما هو حال الكثير من المنتسبين إلى بعض الجماعات، حتى أصبح هذا الأخذ من لحاهم ميزة تميزهم عن غيرهم. وكانوا يقولون كما ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله: خير الدؤون شارة تكون أو إشارة تكون، يعني خير اللحى إذا كان مأخوذ منها، يعني تصبح في الوجه كالخيط هكذا أسود. وفوقها أن تكون لحية في الوجه، إلا أنها يدوب ظهرت على جلد الوجه، يعني ليست باللحية الظاهرة. أصحابها يقصون منها طولا وعرضا، يعني حتى تظهر وكأنها مرسومة في وجه صاحبها. وهذا لا شك، وإن لم يكن حلقا إلا أنه قص محرم، لأنه غير مأذون فيه. المأذون فيه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا ليس كغيره من الآثار الواردة التي لا تنتهض لمعارضة الأدلة الشرعية، أي الأحاديث النبوية، لأن الأصل أن قول الصحابي ليس بحجة، وأنه ليس دليلا من الأدلة الشرعية. والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا أنا أنصح إخواني، وإن كان من علماء هذا العصر من يرى بالقول الأول بالترك وعدم القص، وأن الأخذ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مخالف للمنهج السوي، لأنه في مقابل حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المرفوع لا شك أنه مقدم على غيره. وهذا الذي يقول به الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولكن ترجيح الشيخ الألباني له وجهه، وهو ترجيح سديد، ولهذا قلت له مناقشة في هذه حول هذه المسألة ماتعة تستفيد منها فقها وتأصيلا، تستفيد منها فقها وتأصيلا. وهذه عادته رحمه الله جل وعلا بالأسلوب البسيط واللغة الميسرة التي يفهمها كل إنسان، مع شيء من المداعبة للسائل أو المعترض، يعني يستفيد منها طالب العلم فائدة عظيمة. ومنهم من خص هذا الفعل من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنسك، لأنه ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، يعني كأن هذا مفهومه أنه لو لم يريد الحج فإنه يأخذ من لحيته وشعره، يأخذ من لحيته وشعره، ولا يأخذ إلا في حدود ما اعتقد أنه السنة. والشيخ الألباني يقول هذه هي السنة، يعني أن تكون عند القبضة، ولا يجوز تركها إذا زادت عن القبضة، يرى بوجوب هذا الأخذ، خلافا لما قاله بعض الأئمة كالإمام أحمد، وهو القول الراجح عند المالكية. المالكية يرجحون حديث ابن عمر، يعني حديث القبضة، ولا إلا أنهم يرجحون حديث ابن عمر من حيث الأصل، من حيث الأخذ من اللحية، ولكن ليس لهم حد للأخذ من اللحية، وهذا الذي ذكره صاحب حاشية العدوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: أي أنها إذا طالت كثيرا وقلنا لا بأس بالأخذ منها، فاختلف على قولين، يعني في الأخذ. المعروف منهما أنه لا حد للأخذ، أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة، يعني ما كاش قيد بالقبضة أو ما إلى ذلك. المهم أنها تكون لحية في الوجه ويكون بها حسن الهيئة. ومقابل المعروف ما قاله الباجي أنه يقص ما زاد على القبضة، يعني الباجي من المالكية يأخذ بحديث القبضة، قال: ويدل له ما روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبا هريرة كان يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة، إلا أنك، وهذا الذي كذلك ذكره ابن عابدين في حاشيته من الحنفية في قوله عند المتن: والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه، كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال: وبه نأخذ، يعني عن الإمام أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن: وبه نأخذ، يعني ما رجحه شيخنا أي أبو حنيفة رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. هذا جوابي على هذا السؤال، يعني بشيء من الاختصار. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وربما نتوقف عند هذا لأننا جاوزنا الساعة، ونواصل ما توقفنا عنده، وهو السؤال الثالث في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.